يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. الحقيقة يعني موضوع حيوي جدا ومهم جدا، وعايزين نعرف قد إيه إن نفس الإنسان بتطمح إنها تسمع عن سيرة الناس اللي ربنا رزقهم بحسن الخاتمة، لعل وعسى إن الإنسان يشتهي خاتمة معينة ويركز عليها ويدعو ويفضل يقول يا رب ارزقني خاتمة مثل خاتمة البراء بن مالك، أو خاتمة مثل خاتمة سعد بن أبي وقاص، أو عمار بن ياسر، أو مصعب بن عمير، أو فلان أو فلان، وهكذا. يبقى عندك طموح وأمل وتقعد تركز، يا رب ارزقني ميتة وأنا ساجد، ارزقني ميتة وأنا بقرأ القرآن وأنا بطوف حوالين الكعبة، وهكذا. ويعني ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح إن كل دوت لا تحكم عليه إلا من خلال فقط، فإنما الأعمال بالخواتيم. نوصل للحتة ديت إزاي؟ من خلال إن إحنا نحمل الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحمل الزاد ده وإزاي؟ من خلال إن إحنا نرفع شعار وماذا أعددت لها، عشان في النهاية نوصل بكل دوت إلى مسك الختام. أكيد طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا النهاردة مسك ختامنا النهاردة كان مع مين؟ كان مع صحابي جليل جدا، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الناس ومن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حيث إن جعفر في سرية مؤتة، وسرية مؤتة ديت يعني كانت سرية من أعظم السرايا، حتى إن بعض الناس سماها غزوة، مع إن الغزوة المفروض يكون فيها النبي، لكن لأهميتها سموها غزوة مؤتة. سرية مؤتة ديت كان النبي عليه الصلاة والسلام تعود دائما انه لما يرسل سرية يا جماعة كان يؤمر عليهم رجل واحد هو ده الامير بتاعهم، الا سرية مؤتة. سرية مؤتة امر النبي عليهم ثلاثة، كما عند البخاري امر النبي عليهم زيد بن حارثة، قال فان اصيب، يعني ان قتل، فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواحة، فان اصيب فاختاروا ما شئتم، اختاروا انتم بقى واحد اللي انتم عايزينه. وبالفعل دخل الناس اللي رايحين، الصحابة كان عددهم كام يا جماعة؟ كان عددهم 3000 موحد رايحين يقاتلوا يعني في منطقة مؤتة. أول ما وصلوا هناك في مكان قريب جدا، راحوا قالوا طب نبعت حد يشوف عدد الكفار اللي احنا هنقاتلهم عددهم قد ايه تقريبا. وصل ورجع لهم بخبر كالصاعقة، عدد الكفار قد ايه؟ 200,000. يا نهار أبيض، 3000 هيقتلوا 200,000؟ طب ازاي ده؟ لو ال 200,000 دول عطسوا يخلصوا عليهم، خد بالك، يعني لو التوبوا، يعني طب ازاي 200,000 يا جماعه؟ عدد مش بسيط يعني. فقالوا طب احنا دلوقتي قدام خيار من ثلاثه، اما ان احنا نرجع واحنا معذورين، دول 200,000 يعني، واخد بالك، واما ان احنا نخش وربنا يرزقنا الشهاده، واما ان احنا نخلينا مكاننا ونطلب مدد من الجيش يبعته لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالعقيده في اعلى واجلى وابهى صورها تظهر من عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه وارضاه، فقام وقال يا قوم ان الذي تخافون منه للذي خرجتم له تطلبون، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا، فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان ذلك سببا في تثبيت هؤلاء الجند الأفاضل. 3000 جماعة داخلين يقاتلوا 200,000 مشرك، تخيل، وداخلين يقاتلوهم، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أول من أخذ الرأي مين؟ زيد بن حارثة. شوف لفظ الحديث يقول لك ايه، فشاط في رماح القوم. عارف حضرتك حته القماشه اللي بتشيط اللي هي ما تقدرش تمسكها من حته؟ اهو زيد بن حارثه كان كده. دخلوا عليه بالرماح قطعوه حتت قدام مين؟ قدام ابنه اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه. فاخذ الرايه ضيفنا المبارك جعفر بن ابي طالب. اول ما خد الرايه قال كلمتين نفسي ومنى قلبي تكتبهم، نفسي ان انت تحفظهم، نفسي ان انت تقعد تفتكرهم كده. مسك الرايه ودخل على المشركين يقاتلهم وهو يقول يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها علي إن لاقيتها ضرابها. عايزك بس تركز معايا في أول جملة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا سلام، الجنة قريبة أوي. فاكر يعني أنس بن النضر لما كان بيقول إن هو شم ريحة الجنة؟ فاكر زيد بن ثابت لما راح لسعد بن ربيعة وبيقول له النبي بيسلم عليك وبيقول لك كيف تجد؟ قال إني لأجد ريح الجنة، كانوا بيشموا ريحة الجنة. جعفر بن أبي طالب حاسس بإن الجنة قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هو حاسس بيها، إن هو حاسسها في الدنيا، حاسس إن الجنة خلاص قربت منه، فعشان كده بيقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. دخل جعفر بن أبي طالب، وعايزك تتأمل معايا المشهد العجيب ده. دخل وفي إيده الراية. طب إيه الراية دي؟ إيه علاقتها؟ الراية دي بترفع الروح المعنوية في الجيش كله. لو سقطت الراية حتى لو كان الجيش منتصر ممكن يهزم. ليه؟ سقوط الراية معناها إن الجيش خلاص بيتهزم، وإن الراية وقعت، فعشان كده لازم حد يشيل الراية. سبحان الملك، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن جعفر بن أبي طالب أخذ الراية بيمينه. ركز معايا أخويا وحبيبي في المشهد العجيب ده، اللي هو من أعجب المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك أو تقرأ عنها أو تسمعها في حياتك. أخذ الراية بيمينه، أطعول أيدي اليمين، أخذها بشمالي، أطعول أيدي الشمال، أخذها بين عضديه، حضنها كده، فاهم ازاي؟ فقسموه نصفين. يوم النبي يقول ايه بقى وهو بيوصف في الحديث في البخاري، هو في المدينة وهم في مؤتة على بعد حوالي 1000 كيلو، يقول ايه؟ أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. نظر الصحابة إلى النبي فإذا عيناه تزرفان الدموع، بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، تخيل يقوم النبي بقى يقول لهم بقى على البشرة الجميلة، يقول إيه؟ لما قطعت أيدي جعفر بن أبي طالب أبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة. وفي رواية لقد رأيت البارحة جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبريل وميكائيل. إيه ده؟ إيه الخاتمة؟ إيه مسك الختام؟ لا ده موضوع تاني خالص بقى. لا ده غير الحلقات اللي فاتت دي كلها، يعني ده موضوع جديد خالص. واحد يخش يقاتل فيقتل، ايديه الاتنين تتقطع وهو يتقسم نصين، يقوم في نفس اللحظة يطلع على الجنة ويطير بجناحين، ربنا رزقه بالجناحين دول بدل من ايديه، ويطير بهم مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن. ده اللي حصل، ده اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقينا احنا مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، طب جعفر عمل ايه لكل دوت؟ يعني جعفر يعني عمل ايه عشان ياخد جناحين ويطير بهم في الجنة؟ اصله كان من اعظم الاسباب اللي خلت الاسلام يرفرف فوق ارض الحبشة. خد بالك اخوي وحبيبي، المشركين اذوا المسلمين ازاء شديد جدا، والصحابة ما بقاش ليهم مكان امن يعيشوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم من كتر الاذى اللي الصحابة شافوه أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أخدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طب هيروحوا هناك، طب افرض إن مكة دي خلاص فعلا مش هيبقى فيها عيشة، وافرض راحوا المدينة وبرضه ما كانش فيها عيشة، مش هيفضل غير إيه؟ الحبشة. فلازم جعفر بن أبي طالب يهيئ الجو ويخلي الإسلام يرفرف في أرض الحبشة، عشان لو حصل مشكلة يبقى المسلمين ليهم وطن تاني يروحوا يعيشوا فيه وينشروا من خلاله الإسلام. فده اللي حصل بالفعل، وكان جعفر بن أبي طالب هو السبب. جعفر بن أبي طالب راح هجرة الحبشة، خد بالك من حاجة بقى، هاجر هجرة الحبشة وراح هناك، يعني الهجرة الأولى وراح الهجرة الثانية، وهاجر بعد كده للمدينة لما رجع في عام يعني بعد فتح خيبر. انت فكرت مرة أخوي وحبيبي ان انت تهاجر؟ اه طبعا تهاجر، تقول لي ما الهجره انتهت خلاص، يعني لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ولي مذاكر حريص. لكن اي نعم، لكن في حديث ثاني في البخاري ان النبي قال ايه؟ قال لا هجره، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فكرت تهجر المعاصي؟ فكرت تسيب الشات والجيرل فريند والمزيكا والاشياء المحرمه والدخان، وفكرت تسيب الحاجات لله؟ فكرت تسيب التبرج والبوي فريند والشات والنت والحاجات دي كلها وتعيشي مع كتاب ربنا ومع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جعفر بن ابي طالب لما هاجر هجره الحبشه اللي حصل ايه يا جماعه؟ ان قريش مش هتسيب المسلمين كده، لا ده بعتوا وراهم ناس، ليه؟ عايزينهم يرجعوا. طب يرجعوا ليه؟ عشان نقتلهم. فبعتوا وراهم اتنين في قمه الذكاء والدهاء، عمرو بن العاص قبل ان يسلم رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله ابن ابي ربيعه، وقال لهم في طريقه معينه تخشوا بيها على النجاشي. النجاشي ده كان لفظ عام لأي واحد يمسك الحبشة كحاكم، كان اسمه النجاشي، زي ما أي حد كان بيحكم مصر في الوقت ده اسمه فرعون، وأي حد بيحكم الروم اسمه قيصر، وأي حد بيحكم الفرس اسمه كسرى. خدت بالك؟ يعني ده مش اسمه، ده لقبه. فالنجاشي ده لقب لكل من يحكم الحبشة. فراحوا بعتين مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، بعتوا معهم شوية جلود. ليه؟ لأن كانوا في الحبشة يحبوا الجلود جدا جدا، فبعتوا جلود وهدايا ووا. فراحوا هناك دخلوا على البطارقة والناس بقى الحاشية بتاعت النجاشي، ودوهم بقى جلود ورشوهم ووا علشان يسلموهم الصحابة ياخدوهم مكة عشان يقتلوهم. فدخلوا على النجاشي وكلموه وقالوا له ان يعني جالك هؤلاء الشباب، يعني دولت لا رضيوا يخشوا الدين بتاعنا، ولا رضيوا يخشوا حتى الدين بتاعك يا نجاشي، كان هو نصراني، ولا رضي يخش الدين بتاعك، وفرقونا وفعلوا وقومنا أعلى بهم عينا، يعني أعلم بهم، فردهم إلينا حتى أن نردهم إلى قومهم. والبطارقة اللي خدوا الهدايا وارتشوا قالوا أيوة فعلا يا نجاشي. قال لهم لا لا لا، أنا لازم أعرف فين الحقيقة. والراجل كان عادل فعلا زي ما النبي قال عنه، كان عادلا. خد بالك بقى، في خلال دقيقتين فقط حبيبي في الله، دقيقتين بس، جعفر بن أبي طالب هيستطيع ان هو يشرح رسالة الاسلام كلها للنجاشي، وهيكون سبب فيما بعد في اسلام النجاشي، وسبب في استقرار المسلمين من الصحابة في بلاد الحبشة. ثم بعد ذلك اللي هاجروا كانوا قد ايه؟ كانوا 80. بعد 10 سنين هرجعوا قد ايه؟ 3 سفن كلهم مسلمين. مين اللي عمل كده؟ بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى، جعفر ابن ابي طالب خلى الاسلام يرفرف على ارض الحبشة، ويرجعوا مع الناس كلهم مسلمين بعد كده. خدت بالك المعنى الجميل؟ فالنجاشي قال بس لازم حد من الناس دي اسأله الاول قبل ما احكم عليهم حكم معين، لا لازم اعرف برضو ايه كل حاجة عنهم قبل ما ايه ما احكم عليهم. وبالفعل عرف المسلمين من الصحابة، يعني عرفوا ان بكرة في معاد مع النجاشي ولازم نكلمه ونشرح له بقى، فلابد يكون فينا واحد اللي بيسموه بلغة العصر كده المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي. مين اللي هيتكلم؟ جعفر بن ابي طالب هو اللي يروح يتكلم. في خلال دقيقتين اخويا وحبيبي، والله في دقيقتين فقط او في حوالي دقيقتين، يعني هيشرح له رسالة الاسلام كلها، وهيخلي الرجل يحب الاسلام حب لا تتخيله، ويطرد ويمشي عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، ويرفض ان هو يسلم الصحابه ليهم ولا لاهل مكه ابدا. هقراها لك بسرعه كده. قال له ايه جعفر بن ابي طالب؟ بدا يعرض عليه الإسلام كله من خلال 5 محاور. الخمس محاور دولت يتقالوا في دقيقتين أو 3 دقايق. أول محور بدأ يعرض عليه مساوئ الجاهلية، وخد بالك من حاجة بقى من ذكاء جعفر بن أبي طالب، إنه عرض عليه حاجات ما يختلفش عليها اتنين. يعني إيه؟ مش هيجي يكلمه بقى في إيه؟ في نتوضأ من لحم الإبل ولا ما نتوضأش، وإحنا بنصلي نحط إيدينا كده ولا ما نحطش، ولا نرسل إيدينا، لا كلمه في حاجات ما يختلفش عليها اتنين أبداً. قال أيها الملك، أنزلوا الناس منازلهم. قال أيها الملك، خد بالك بقى، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. طب بالله عليك هات واحد مش متدين، هات واحد ما عندوش دين خالص وقولوا على الحياة دي، تقول لك طبعا حياة وحشة، يعني دي ما فيش اتنين يختلفوا عليها. وده كان من ذكاء جعفر بن ابي طالب، انه ذكر له حاجات مش هيجي النجاشي يقول له ايه، طب بس الحاجات دي حرام عندكم بس حلال عندنا، بس الحاجات ديت يعني بس يعني ايه المشكله، لكن لا ذكر له حاجات ما فيش انسان محترم عنده فطره نقيه الا لازم يرفضها. جه بعد كده في المحور الثاني بدا يعرفه مين هو النبي صاحب الدعوه الجميله ديت. قال فكنا على ذلك، كنا على الجاهلية دي بقى، من عبادة الأصنام لشرب الخمر الأكل الميتة لسوء الجوار لقطعة الأرحام لكل البلاوي دي كلها، ولحد ما جالنا إيه، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. مش واحد غريب بقى نقول بقى يمكن يكون ولا يمكن، لا لا لا، ده احنا عارفين ده طول عمره عايش وسطنا، ده 40 سنة قبل البعثة واحنا شايفينه وعارفين، ده كمان فوق ده كله ده كان اسمه في الجاهلية حتى قبل الإسلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. حلو كده، ده المحور الثاني. راح دخل على المحور الثالث، بدأ يعرض عليه رسالة الإسلام نفسها. يبقى أول حاجة عرض عليه مساوئ الجاهلية، تاني حاجة بيعرفه مين هو النبي، تالت حاجة بيعرض عليه الرسالة بقى التي جاء بها النبي. شوف ذكاء جعفر، ذكاء لا يخطئ. والله العظيم لو قلت لواحد النهاردة عنده رسالة، مش رسالة، 7 دكتوراه، وقلت له اختصر لي الإسلام ده كله في 5 دقائق في دقيقتين، هيحتار أقول إيه ولا إيه. في الآخر أقول لك الإسلام حلو وجميل وكده يعني. جعفر بن أبي طالب في المحور الثالث بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هي دعوة النبي، فقال فأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بصدق الحديث. خد بالك بقى بيأمرنا بحاجات برضو، خد بالك، وقال له برضو عن حاجات النبي بيأمر بيها حاجات ما يختلفش عليها اتنين أبدا إنها من أفضل الأشياء. قال فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. كأنه عايز يقول له إيه رأيك يا نجاشي، الكلام ده يزعل حد؟ الكلام ده وحش؟ في راجل بيأمر بالحاجات الجميلة دي كلها نقدر نقول عليه ربع كلمة؟ فنجاش طبعا كل ده إيه عمال بيسمع. يخش بقى معاه جعفر بن أبي طالب على المحور الرابع، بدأ يحكي للنجاشي إن هم بعد ما أسلموا إيه الظلم اللي حصل لهم من أهل مكة. طب ليه قال له كده؟ عشان يرقى قلبه. فقال له جعفر فصدقناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. إيه اللي حصل بقى النتيجة؟ فعدى علينا قومنا، تهجموا علينا بقى وعذبونا وبهدلونا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله جل وعلا، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. زعلوا بقى إن إحنا نبقى كويسين ونبقى عندنا صدق وأمانة ووفاء وصلة رحم وكف عن المحارم، ووا عايزيننا نرجع تاني للفواحش والأصنام والخمر والكلام ده كله. وراح خاتم المحور الخامس بكلمتين حلوين قوي قوي في حق النجاشي، عشان ايه؟ برضو يديله البرستيج بتاعه، وعلشان برضو الراجل يقف جنبهم. فقال فلما قهرونا أهل قريش وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. ما كان قدامنا بلاد كتير يا نجاشي، بالعكس ده انت بالنسبة لنا بلدك بعيدة جدا عننا، واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أبدا أيها الملك. الله، والله العظيم أنا عن نفسي عايز ألم العدة وامشي، أنا مش لاقي كلام أقوله بصراحة، مش لاقي كلام أقوله في حق سيدنا جعفر. إيه الجمال ده كله؟ لا ليه حق بقى، ما دام كان سبب في أن النجاشي بعد ذلك يسلم، وأن كان سبب في أن الإسلام يرفرف على المدينة، يبقى فعلا لما تتقطع ايديه ربنا يكرمه بجناحين يطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنه. شفت بقى مسك الختام، شفت بقى وماذا اعددت له، شفت هو اعد ايه، خلى بلد كامله، بلد كامله تعرف يعني ايه اسلام، يعني ايه دين. اخويا وحبيبي اللي احيانا يسافر اوروبا وامريكا ويستعر من دينه ويقول لك عيش بقى زي ما الناس عايشين واتمتع ويكسف يظهر هويته. يا جماعة ده في ناس بتروح مطارات أوروبا بيكسف يصلي، يعلم رب سبحانه وتعالى. أحد المشايخ ربنا يحفظه بيقول لي كنت مسافر في مرة، كلام ده من حوالي 9 سنين، كان مسافر للدعوة في إنجلترا، فبيقول لي فجاء عليه وقت الصلاة فما فيش ولا مكان أصلي فيه في مطار في لندن، فدخلت على واحد من المديرين فقلت له عايز مكان أصلي فيه، قال له ما فيش مكان وممنوع تصلي هنا لو سمحت. المهم قال فسبتني من كلامه وقمت رايح بعيد عن المكتب كده بحوالي 100 متر في كده حته فاضيه، وقلت الله اكبر ومعايا البوصله وقمت مصلي. المهم بيقول يقدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف اخلاص النيه لله، بيقول بعد سنتين نزلت نفس المطار في لندن، لقيت الحته اللي انا صليت فيها بقت مصلى الناس بتصلي فيه. لك ان تتخيل ان الانسان لما يخلص النيه ان يكون سفير للدعوه. انت اي مكان تروح تظهر هويتك، انا مسلم واتشرف بان انا مسلم. كنا بنقف في المطار بنفس المنظر كده بالتوب والغطره والطاقيه ونقف نصلي، كانت الناس تجمع حوالينا مبسوطه وفرحانه جدا. دول مين دول المسلمين بيعملوا ايه؟ بيصلوا. تخيل ان كان في ناس بتسلم لمجرد بس يشوفوا منظرنا كده، منظرنا بس كده وصلاتنا وخشوعنا. كان في ناس بتسلم ما تخرجش من المطار قبل ما تسلم. يا أخي العزيز ربنا يبارك في كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإمام المقيم بيقول من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو آية، ده كلام حبيبك بتصلى عليه حبيبي، خدت بالك؟ بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري. شفت جعفر عمل إيه؟ في 5 محاور عرض مساوئ الجاهلية، عرفهم مين هو النبي، عرفوا مين هي إيه هي رسالة الإسلام. بعد كده قال له بقى يعني الظلم اللي احنا شفناه من قريش، وبعد كده أثنى على النجاشي وقال له كلمتين في حقه عشان الراجل يتشجع ان هو يقف جنبهم. وبالفعل النجاشي رفض يسلمهم لعبد الله بن أبي ربيعة والعمر بن العاص ومشاهم وقعدوا في بلادي وقال أنتم آمنون في بلادي. عاشوا قعدوا كم سنة؟ 10 سنين. راحوا 80 واحد، رجعوا 3 سفن. 3 سفن. أخوي وحبيبي التزمت بقالك كم سنة؟ اسأل نفسك كده، من كم سنة وانت ملتزم؟ أختي الفاضلة بقالك كم سنة ملتزمة؟ طب نسأل نفسنا السؤال الثاني المحرج شوية، ربنا هدى على أديك كم واحد؟ ربنا هدى على أديك كم واحدة؟ اسمع لكلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، وهو في بداية السكرات بدأ يبكي، فقالوا لماذا تبكي يا إمام؟ فقال والله لقد هدى الله عز وجل على يدي أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر لم تكن تسير من قبل فسالت لوعظي، وإن من أدرك مثل هذا لا يرجو التمام عند الله، ولكن أخشى أن يقال يوم القيامة فرطت ونافقت وفعلت. ثم توجه إلى الله عز وجل هو يبكي ويقول إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. الله أكبر. أخويا وحبيبي ما ينفعش نعيش لنفسنا وبس، ما ينفعش نعيش على هامش الحياة، لينا دور ولينا رسالة ولينا شيء لازم نوصله لكون ده كله. نحن قوم، وعمال بكررها كده في دروس كتيرة لأن هي دي مختصر رسالتك كمسلم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. جعفر بن أبي طالب ربنا أبدله بدلا من يديه بجناحين في الجنة، ده كان مسك الختام. تزود يمكن ربنا يكرمك وتبقى أنت جعفر بن أبي طالب الثاني، ويبقى ليك جناحين في الجنة تطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يمكن ربنا يكرمك وتبقى زي سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. يمكن تكون زي عمار بن ياسر، يمكن تكون زي بلال، يمكن تكون يمكن يمكن يمكن. فكر كده واوعى تحتقر نفسك. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن في 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. لو عكاشة كان احتقر نفسه قال أنا مين أنا عشان أخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا عم أنا مش ممكن. لا ما قالش كده، بل بالعكس قال يا رسول ادعوا الله أن يجعلني منهم. ربيعة بن مالك اللي كان بيحضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له، وكان ايه ربيع كان عنده 17 سنه وكان من اهل الصفه وكان فقير جدا ونفسه يتجوز، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له سالني شأن يا ربيع، يقول له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. يقوم النبي يقول له ايه؟ طب كان ممكن ربيع يقول ايه؟ انا اخش الجنه فضلا عن اني اكون مع النبي في الجنه. فالنبي يقول له او غير ذلك، بياكد عليه، قال هو ذاك يا رسول الله. قال فعني على نفسك بكثره السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أخوي وحبيبي يا ترى هنرفع الشعار ولا لسه ما سخناش؟ ده احنا في النص التاني من رمضان، ربنا يكرمنا ويكرمك. عايزين نجتهد، عايزين نجتهد بجد، عايزين نرفع الشعار وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ونرفع الشعار وماذا أعددت لها عشان تكون مسك الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.